بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس الذي استدل به لإثبات إفادة المعاطاة للزوم هو التمسك بأخبار خيار المجلس من قبيل ما ورد البيعان بالخيار ما لم يفترقاه، والاستدلال يتوقف على إثبات نقاط. النقطة الأولى أن المتعاطيين يصدق عليهما عنوان البيع، لأن هذه التثنية من قبيل تثنية التغليب التي تطلق على البائع والمشتري، فلتغليب جانب البائع كانت التثنية على أساسه كتثنية الأبوين للأب والأم. ولا شك أنه في العرف يصدق على المتعاطيين البائع والمشتري. النقطة الثانية أن الحديث يدل على ثبوت الخيار في كل بيع، المقتضي للجواز، وأن هذا الخيار ينتفي بتحقق غاية الافتراق، وعلى هذا الأساس يكون الجواز في البيع حيثيا، أي من حيث ومن ناحية خيار المجلس، لأنه هو الذي يغيى بالافتراق، وهذا يعني أن البيع من غير ناحية خيار المجلس يكون لازما، وعليه فإذا حصل الافتراق ثبت اللزوم المطلق. النقطة الثالثة أن بقية الخيارات من قبيل خيار الحيوان تكون مقيدة لذلك اللزوم المطلق، فلو كان المبيع حيوانا بمقتضى أخبار خيار المجلس يكون البيع لازما من غير جهة المجلس بعد ورود أخبار الحيوان وتقييدها للإطلاق يصبح البيع لازما من غير جهة المجلس وجهة الحيوان، وهكذا سائر أدلة الخيار. وحينئذ يعني ذلك أن كل ما يصدق عليه أنه بيع فهو لازم من غير جهة الخيار الثابت فيه. وفرضنا في النقطة الأولى أن البيع يصدق على المعاطاة، فينتج ذلك أن المعاطاة لازمة من غير جهة الخيار، وهذا هو المطلوب. بهذا البيان عليكم السلام يندفع جملة من الإشكالات على الاستدلال بأخبار خيار المجلس. فراجع في الحواشي، تفت كيف كيفية الاستدلال. النقطة الأولى، خب في المعاطاة يصدق البيع، إذن هناك بيع. النقطة الثانية أن هذه الرواية لها إطلاق. من أي ناحية؟ من ناحية الغاية، فتقول هذا البيع يكون خياريا إلى أن يحصل الافتراق، فإذا حصل الافتراق فقد وجب البيع، صار لازما، لازما من جميع الجهات. عندما جاءت روايات خيار الحيوان، روايات خيار الشرط، روايات خيار الغبن، كل واحد من تلك الروايات تبدأ تقيد أنه لازم من جميع الجهات، فنبدأ نستثني، لازم من جميع الجهات غير الحيوان، لازم من جميع الجهات غير الغبن، لازم من جميع الجهات غير خيار الرؤية، لازم من جميع الجهات غير خيار التأخير، وهكذا. فغير موارد الخيارات يبقى الإطلاق محكما، فتكون النتيجة ماذا؟ أن البيع لازم من غير جهة الخيار. غاية الأمر مصاديق الخيار متنوعة، فلذا لا يلزم تخصيص الأكثر. تخصيص الأكثر المستقبح لا أن نخرج عنوانا واحدا يكون له مصاديق كثيرة، هذا ليس مستهجن. صح له مصاديق كثيرة الخيار، عندنا 7 أنواع من الخيارات، لكنه الذي خرج هو عنوان واحد، أن البيع لازم من غير جهة الخيار. اتفقنا؟ وهذا هو المطلوب، فيثبت أن المعاطاة لازمة من غير جهة الخيار.
يدعي بأن الرجوع هو بمثابة الخيار.
لا 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 لا، الخشوع أولا
يعني الذي يدل على أن الرجوع المولد لأن هذا
شوف أولا نحن نتكلم عن جنس الجواز. اتفق جيدا لهذه النقطة. جنس الجواز يشمل الجواز الحكمي كما في الهبة ويشمل الجواز الحقي كما في الخيار. هذه الروايات باعتبار ناظرة إلى أي جواز؟ الجواز الحقي لأنها تتكلم عن الخيار. فالرجوع ليس جوازا حقيا إلا إذا كان رجوع بالخيار. ومن أين تثبت أن في المعاطاة هذا رجوع بالخيار؟ نعم إذا كان رجوع لأجل المجلس هذا يدخل في منطوق الرواية. البحثنا ليس هنا. الدليل نقرأ هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا. الدليل كم؟ السادس التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة اللزوم يمكن أن تكون بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المدلول المطابقي للآية هو الحكم التكليفي، أعني وجوب الوفاء بالعقد تكليفا. فكل مورد صدق فيه العقد يجب الوفاء به، والعمل على مقتضاه. ولا يخرج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود إلا الموارد التي استثناها الشارع كموارد الخيار، أما غيرها فيجب الوفاء بالعقد. وبمقتضى هذا المدلول المطابقي نلتزم بأن الفسخ في المعاطاة لا يؤثر. لأنه ينافي وجوب العمل بالعقد. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال إن الآية وإن ورد فيها صيغة أمر لكنها محمولة على الإرشاد، فيكون المرشد إليه هو اللزوم المعاملة فيثبت المطلوب. والفرق بين التقريبين أنه على الأول اللزوم كان مدلولا التزاميا لوجوب الوفاء بالعقد، بينما على الثاني كان هو المدلول المطابق. لكن الاستدلال بهذه الآية بأي تقريب كان يتوقف على صدق موضوعها على المعاطاة، وموضوعها ما هو؟ العقد. فإذا خصصناه باللفظ لا يتم الاستدلال بالآية. يستشهد المصنف رحمة الله عليه على تعميم العقد على الفعل بشاهدين. الشاهد الأول ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان من تفسير العقد بالعهد، فمطلق العهد والتعهد يعتبر من العقود، والعهد لا يختص باللفظ، ولذا يقال لمن نوى ووعد ربه بنيته على شيء أنه عاهده. الشاهد الثاني أن بعض أئمة اللغة فسروا العقد بالعهد المشدد، وقد عرفت أن العهد لا يختص باللفظ، فأحرز الموضوع فتنطبق الآية. الدليل السابع التمسك بقاعدة المؤمنون عند شروطهم التي وردت مكررا في النصوص، طبعا مرة بعنوان المسلمون عند شروطهم، مرة بعنوان المؤمنون عند شروطهم. الاستدلال بهذه القاعدة يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى صدق الشرط على ماذا؟ على المعاطاة. فقد يقال إن الشرط عبارة عن الالتزام في ضمن ماذا؟ التزام. كان أبيعك الكتاب بشرط أن تطالعه في الليل، فالمطالعة في الليل شرط لكونها التزام في ضمن الالتزام البيعي. وعليه يكون الحديث والقاعدة ناظر إلى الشروط لا العقود، فلا يشمل ماذا؟ المعاطات. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك في أكثر من موضع من الكتاب بأنه لا ينبغي الخلطة بين المعنى الاصطلاحي للشرط والمعنى اللغوي والعرفي له، فالشرط في اصطلاح الفقهاء هو الالتزام في ضمن التزامه، لكن الروايات تنزل على المعنى العرفي، والشرط في العرف مطلق الالتزام ولو ابتداء، فيشمل العقود. ويشهد لذلك قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في دعاء ماذا؟ التوبة، ولك علي شرطي. فهذا الشرط بين العبد وربه هو عبارة أخرى عن العهد، وهو ليس التزاما في ضمن التزام. هذا نفس المصنف يقول هكذا، وإن لم يقوله هنا سوف يأتي في أكثر من موضع من الكتاب يتعرض لهذا المطلب. هذه المقدمة الأولى. إذن ثبت أن الشرط يصدق على المعاطات لأن المعاطات التزام. المقدمة الثانية أن القاعدة تفيد أن الالتزام بالشرط من مقتضيات الإيمان، فدلت حينئذ على اللزوم بأحسن وجه، إذ يرجع معناها إلى أن المؤمن لا يخلف شرطه ووعده والتزامه، فإذا قلنا بجواز الرجوع في المعاطات فهذا على خلاف طبع الإيمان. والرواية ليست بصدد بيان أمر أخلاقي لاستدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الكبرى على معاملات كثيرة، فتدل حينئذ على اللزوم. إذن ليست فقط مجرد بيان أمر أخلاقي، لا، استشهد الأئمة عليهم السلام في كثير من المعاملات، فتدل حينئذ على اللزوم. والمعاطات شرط كما في المقدمة الأولى، فيثبت المطلوب. بهذه الوجوه السبعة ثبت أن المعاطاة تفيد اللزوم. لكن هذه الأدلة هنا لا تعرف ماذا يريد المصنف، لأن ماذا ثبتنا؟ اللزوم. اصبر معي، هذه الأدلة يصادمها الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. فأن طول في العبارة أريد أختصر، إذ لم ينقل عن أحد إفادتها للزوم سوى المفيد. ذكرتم لأن المفيد يقول عنها بيع لازم. وإذا رجعنا إلى عبارته فليست صريحة في إفادة اللزوم، إذ من المحتمل قويا أنه يتكلم عن البيع بالصيغة. اتفقنا؟ فإذا ثبت الإجماع يكون هذا الإجماع مخصصا لعمومات هذه الأدلة السبعة. ليش؟ لأن هذه الأدلة السبعة ماذا؟ لا تدل على اللزوم فقط في المعاطاة، تدل على اللزوم في أي شيء؟ في كل عقد. والإجماع يقول المعاطاة غير لازمة فتخصص، لأنه تعارض، ما في معارضة. نعم لو كانت الأدلة تدل على اللزوم في المعاطاة، في خصوص المعاطاة، والإجماع يقول غير لازمة، هنا يقع التعارض، أما الأمر ليس كذلك. ثم جاء بشواهد على هذا الإجماع، نقرأها عند القراءة، ما فيها بحث علمي. لكنه بعد ذلك شكك في هذا الإجماع، وذلك لأن المشهور من الفقهاء لم يقولوا بالملك في المعاطاة، فعدم قولهم باللزوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ موضوع اللزوم هو الملك الذي يتصف باللزوم. ما هو الملك اللازم؟ وعندهم المعاطاة لا تفيد الملك، فهكذا إجماع لا ينفع في المقام. ارحمكم الله، خصوصا على طريقة المتأخرين في حجية الإجماع، المسمات بالإجماع الحدسي، وهي الملازمة بين اتفاق جماعة واستكشاف رأي المعصوم. فإن هذه الملازمة لا يحدث بها مع كون الاتفاق على نفي اللزوم من باب عدم القول بالإباحة، فيكون الإجماع مدركيا. لم يقولوا باللزوم، ليش؟ لعدم قولهم بالملك. تفدنا؟ نعم على طريقة القدماء المبتنية على قاعدة اللطف تبعا لشيخ الطائفة يكفي في ذلك مطلق الإجماع الذي يكون سببا لانحراف الأمة عن الحق لو لم يكن صحيحا. إجماع اللطف ألا يبتني على ذلك؟ أنه لماذا الإجماع حجة؟ لأنه لو لم يكن صحيحا هذا الإجماع إلى ماذا يؤدي؟ إلى انحراف الأمة عن الحق. فلا بد اللطف يقتضي أن يتدخل الشارع ويوقع الخلاف، فمع عدم وقوع الخلاف نستكشف أنه يرضى. هذا لا يؤثر فيه أن هذا ما هو منشأ هذا الإجماع، لا يؤثر فيه. تبعنا المسألة إذن قاعدة اللطف لا كما في الحواشي لإجماع الدخول. فإذا إلى الآن ماذا فعلنا؟ أبطلنا الإجماع. لكن يمكن تقوية الإجماع ثانية عن طريق تحويل الإجماع من البسيط إلى المركب. فيقال بأنه في المعاطات يوجد قولان، قول بإنكار الملك من رأس، وهو قول مشهور الذين يقولون بالإباحة، صحيح؟ وقول بأن المعاطاة تفيد الملك الجائز. فلو قلنا بالملك اللازم لكان هذا قول بماذا؟ لكان هذا قول بالفصل. نرجع هذا إلى ماذا؟ إلى الإجماع المركب. ولكن في هذا الإجماع تأمل، إما لأجل أنه محتمل المدركية، وإما لأجل أن المعتبر هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. التفت جيدا، هذا شرحناها مرارا بعد ما في داعي نكرر. مرة تأتيك رواية تقول لك اغتسل للجمعة والجنابة، فافترقت الأمة إلى فرقتين، فرقة تقول بوجوب غسل الجمعة وفرقة تقول باستحباب غسل الجمعة. طيب القول الثالث وهو حرمة غسل الجمعة لم يقل به أحد من الأمة، فهنا في عدم قول ثالث، عدم القول بالفصل. تفهمنا؟ هذا لوحده لا يكفي، بل لابد أن يكون قول بعدم الفصل. كيف يكون قول بعدم الفصل؟ لو رجعنا إلى القائل بالوجوب، لو قلنا له لو تبين أنك مخطئ في الوجوب ماذا كنت تفعل؟ إذا كان يقول ممكن أقول بالاستحباب، ممكن أقول بالحرمة، ممكن أقول بالكراهة، فإذا هو لا ينفي القول الثالث. متى ينفي القول الثالث؟ إذا كان يقول لو لم أقل بالوجوب كنت أقول بالاستحباب، وصاحب القول بالاستحباب لو كان يقول لو لم أقل بالاستحباب كنت أقول بالحرمة، حينئذ يكون هناك اتفاق على نفي الثالث. هذا نسميه القول بعدم الفصل. على تقدير حجية الإجماع، ما هو حجة؟ القول بعدم الفصل، لا مجرد عدم وجود قول ثالث. اتفقنا؟ فما نحن فيه عدم القول بالفصل. يعني لو تبين المشهور أنهم مخطئين كان يمكن يقولوا بالإباحة، يمكن أن يقولوا بالملك لازم. اتفقنا؟ ففرق بين عدم القول بالفصل وبين القول بعدم الفصل. واضح وجه التأمل؟ فإلى هنا بطل الإجماع. في ختام البحث يرى أن الإجماع وإن لم يتحقق على وجه يوجب القطع، لكن يوجد ظن قوي على تحققه، فيكون ذلك مانعا عن الفتوى بإفادة غير اللفظ للزوم. فإذا توقف عن الفتوى. الله العالم ماذا يريد. نعم
يا وجوب.
وين صرنا في القراءة؟ وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على بناء أي نقطة أثبت نقطة ثانية أن المعاطاة عقد، بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدد، والعهد لا اختصاص له باللفظ كما عن بعض أهل اللغة، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، لا الالتزام في ضمن التزام، هذا الشرط الاصطلاح الفقهي، فيشمل ما كان بغير اللفظ. والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه يعني في المعاطاة في البيع غير اللفظي قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد. ويعضده يقوي هذا الإجماع الشهرة المحصلة، بل لم يوجد به قائل بالملك اللازم إلى زمان بعض متأخري المتأخرين. إن قلت كيف لا يوجد قائل والشيخ المفيد يقول فإن العبارة المحكية، إذن هذه جواب عن إشكال، فإن العبارة المحكية عن المفيد في المقنعة لا تدل على هذا القول، يعني إفادة الملك اللازم، كما عن المختلف الاعتراف به، فإنه قال ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، شرط الأول، شرط الثاني تراضيا البيع، شرط الثالث تقابضا، شرط الرابع افترقا بالأبدان. من أين نشأ التوهم؟ أنه لم يشترط الصيغة، فهذا يدل على أن هذا يجري في كل بيع. لكن ماذا أنه لكونه في البداية عبر بينعقد، لعل العقد عنده مختص بماذا؟ باللفظ، فلا حاجة إلى اشتراط اللفظ. ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم حتى يكون العقد مؤثرا في اللزوم، لا لابد أن تتوفر هذه الشروط، ولابد أن يكون عقدا لعل المعاطاة عنده ليست بعقد. وكأنه لذلك حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهم الله أنه لما ذكرناه من تأويل عبارة المفيد أنه لابد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. وقد تقدم دعوى الإجماع من الغني على عدم كون المعاطاة بيعا، وهو نص في عدم اللزوم. ليش نص في عدم اللزوم؟ لأن نفي البيعية لها فردان: فرض أنها معاملة فاسدة، وفرض أنها جائزة. القدر الأقل هو المتيقن، يعني إذا كانت معاملة فاسدة فلا تفيد اللزوم، إذا كانت معاملة جائزة فلا تفيد اللزوم. فهو القدر المتيقن، يعني على كل وجه المعاطاة عند ابن زهرة لا تفيد اللزوم. لذا قال وهو نص، مقصود من النصوصية هنا لا النصوصية اللفظية بل النصوصية الناشئة من القدر المتيقن، وهو نص في عدم اللزوم. لأن إن كان مقصوده من عدم البيعية البطلان فهي ليست لازمة، وإن كان مقصوده من نفي البيعية نفي اللزوم فهي ليست لازمة. ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به. ليش لا يقدح؟ لأنه على كل تقدير ينفعنا. وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. نعم، الآن يذكر شاهدين لإبطال الإجماع. الشاهد الأول: نعم، قول العلامة في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، في مقابل الأشهر ماذا؟ المشهور. لو كان رأي شاذ كان ينبغي أن يقول المشهور لا الأشهر، يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة. ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر. وفي التحرير أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، هذا الشاهد الثاني على عدم ثبوت الإجماع، مع دعاء ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة، لم يكن هذا الاتفاق كاشفا. إذا القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقولوا باللزوم لإنكارهم الملكية، فلعلهم لو قالوا بالملكية لقالوا باللزوم. ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع، ولو قالوا بوجود الموضوع ربما قالوا باللزوم. نعم، يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق يريد أن يستعيض عن الإجماع البسيط بالمركب، إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث. فتأمل أن هذا يرجع إلى عدم القول بالفصل لا إلى القول بعدم الفصل. وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما لاستكشاف الحدث كما هو طريق المتأخرين مشكل، لما ذكرنا. ما هو الذي ذكرنا؟ أن السالب بانتفاء الموضوع. وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريقة القدماء الناشئة من قاعدة اللطف، لأنه في قاعدة اللطف لا يهم المدرك، المهم أن لا تجتمع الأمة على ضلال لأنه خلاف اللطف كما بين في الأصول. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يكن إجماع على خلافه. يعني عندما ذكر أدلة اللزوم قال هذا حسن، لكن بشرط، يقول ونحن نقول مثله، أن أدلة اللزوم حسنة إذا لم يقم إجماع على خلافه. ثم هنا يتراجع يقول وهذا الإجماع وإن لم يكن محققا لما أشكلنا عليه سابقا من قول العلامة الأشهر وما شابه ذلك على وجه يوجب القطع، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا كما في المعاطاة بالأخذ والإعطاء، أو وجد ولكن لم ينشأ التمليك باللفظ كما لو وجد اللفظ لأجل التقاول قبل المعاملة، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. بقية البحث تأتي والحمد لله.